أعزائي مستمعي الأعزاء والرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، نرحب بكم أجمل ترحيب. ولا تزال الغيمة السوداء جاثمة على صدر العراق والاحتلال الأمريكي، ووقفة ولقاء ومع الأستاذ المحامي زياد الخصاونة، ووقفة قانونية وآخر المستجدات وما تعرض له القاضي عواد البندر من القاضي المنصب من قبل الاحتلال. حياك الله استاذ زياد، ويسعد اذاعة صوت الرافدين ان تستضيفك اليوم معنا مجددا، واستشارات قانونية، فكل الهلا بيك، حياك الله لمستمعينا الكرام.
حياك الله اخي الكريم، ونشكر صوت الرافدين الذي دائما يساعدنا على اظهار الحقيقة لكل من يريد ان يسمع الحقيقة، وهو نافذتنا المطلة على العراقيين والعرب والعالم لكي نسمعهم وجهة النظر القانونية الواجبة الاتباع في كل الظروف والأزمان.
أستاذ زياد، بأحد الجلسات لفت انتباهنا القاضي المنصب من قبل الاحتلال الأستاذ رؤوف، عندما دار حوار بين القاضي المنصب رؤوف والأستاذ القاضي عواد البندر، فيعجبنا أن نسمعك ما دار، ومتمنين سعة صدرك، وأن نأخذ الحكم والوجهة النظر القانونية اتجاه المادة التي سوف نعرضها عليك.
هي تبشر الحقيقة لأنها سقطت اليد، أقوال المتهمين وكل الوثائق، فقط بس مرحلة التحقيق 361 إخبار وثيقة، وفي المحكمة مكتوبة أقوال المتهمين، وأنا أوقع على كل قول للمتهم، وقرار الحكم يكتب بخط اليد من قبل عضو المحكمة ونوقع عليها أنا وأعضاء المحكمة، يبلغ الحكم للمدان، ومن ثم نطبع القرار ونرسل هذه القرارات للرئاسة في الضبط.
تمام، هاي تمام. نعم. ما زلت أنت اسمعني، أنت باعتبارك القاضي،
نعم،
يعني مو مجرد ادعاء، يعني عبء الإثبات في هذه الحالة يعني يقع عليك
سيدي، أنا
أو على وكيلك، يعني
السيد رئيس المحكمة
يعني تدعو أن عليكم عبء الإثبات.
كيف
أشمل يعني قانوني باعتبارك كنت قاضي، يعني
هل أستطيع أنا أجلب إثبات القضية وأنا في قفص التهام؟ أليس الدولة التي احتلت بغداد هي مسؤولة عن جلب الإثبات؟ وأنا أوضحت لك أن كثير من شهود الإثبات قالوا أن نحن استلمنا قرار الحكم، صورة قرار الحكم، من جمعية السجناء الأحرار التي هي واجهة لحزب الدعوة. وقد
محكمة ما لها علاقة، يعني
هو شهود في المحكمة قال،
اسمع يعني
أنا مو أنا أقول الشهود، شهود الإثبات.
المحكمة ما لها علاقة بأي منظمة أو جهة أو مجموعة أو تجمع غير حكومي. احنا ما نتعامل لا ويا هذولاك ولا غيرهم ولا وحدهم، حتى المحكمة ما راح تخاطب هؤلاء الجهة، المحكمة تخاطب جهة حكومية. انتوا باعتبار انت ووكلائك والاخرين اصحاب المصلحة بامكانكم الاتصال بهذه الجهات او جلب المعلومات، اما المحكمة تخاطب جهة غير رسمية هاي قطعا ما وارده في يعني قناعة المحكمة ولا يمكن هالشيء. ما نخاطب
اذا رئيس المحكمة ما تخاطب،
احنا نخاطب حكومة.
هل انا اخاطب حزب الدعوة؟ يا سيادة رئيس المحكمة،
تردني انا اخاطب حزب الدعوة
من خلال
يعني هاي طلعت ايش طلعت يعني
حزب رسمي الان،
انت قاضي وانا
حزب رسمي يحكم البلد عن طريق الدولة العراقية
بهالشكل، خلي وكيلك يلقي الطريق القانوني.
يا طريق
قانوني القوا طريق قانوني، لا لا تكلفوا المحكمة بأشياء ما عادي. المحكمة ما تخاطب جهة غير رسمية، المحكمة تخاطب الحكومة،
هو الحكومة العراقية، المحكمة تخاطب الحكومة العراقية والحكومة العراقية تخاطب الجهات.
خلي وكيلك يقدم طلب يعني يثبت الجهة الحكومية اللي تريدون مخاطبتها، خلي هو وعن طريق الآخرين يبذل الجهد، دور الوكيل أنه يبذل جهة باشي، مو كل شيء تقوها على المحكمة، ومحكمة شلون تخاطب جهة غير رسمية؟ أصلا المحكمة ما تعترف غير الحكومة.
رئيس الوزراء الان هو
انت تمام، ما عليك برئيس الوزراء،
هو
قمت تتجاوز مسائل ما يخص،
ما اتجاوز حق الوزراء
ولا تخص المحكمه. شعني انا برئيس الوزراء ما نستطيع حزم من يافل، هو انا اعرفه كشخص رئيس الوزراء، خارجه كشخص رئيس الوزراء ما اعرفه، ما لي علاقه به. كل ما رجبوا المحكمه الى هالمسائل خارج عن موضوع الدعوة، ما أنزل الله بها من سلطان، هذا كفر بالنسبة للمحكمة. لا تجرنا على مسائل خارج نطاق المحكمة، كل مرة تجرنا لا نحجب. احنا تجرنا على الأمريكان،
احنا
نجرنا على الأمريكان. اسمع، انت كنت قاضي، قاضي لغة عربية،
هذا نجرنا.
المحكمة ما تخاطب غير الحكومة،
هو الحكومة رئيس
عندكم ادعاءات بخصوص اوراق اضابير ما مدري ايش، بامكانكم هاي شغلة وكلاء الدفاع، باي طريقة تحصلوا على هالمعلومات بس تكلفوا المحكمة تخاطب جهة غير رسمية، جهة حزبية، ماكو هيك شيء، ماكو بالقانون ولا بقاموس المحكمة.
السيد رئيس المحكمة، من احتل بغداد؟ الامريكان وضعوا يد على كل الوثائق من الدولة العراقية، والان الحكومة العراقية موجودة، فاذا الحكومة العراقية تسأل الامريكان يقدمون الاخبار سواء كانت عند جمعية الشؤون الاحرار او غيرها، اما تحاكمني بدون ان تطلع على الحقيقة فانا اترك امر الله.
انا ما احاكمك بدون حقيقة، انا مو محاكم خاصة، اسمع، مو محاكم خاصة، ما احاكمك بدون حقيقة ولا اقرر اي قرار بدون حقيقة ودون قناعة ودون ان ارضى ضميري.
انا الذي ذهب، انا اريد يعني ضمير المحكمة،
قناعة ودون ان ارضى ضميري والله.
ان شاء الله،
مو محكمة خاصة،
ان شاء الله.
انا اطلب منك سيادة رئيس المحكمة،
مو اصدر قرار 148 واحد خلال ساعة، مو من هالنوع.
16 يوم وليس ساعة.
انا كل حال
16 يوم ستريس الحاكم، والقانون يقول ان من حق الحاكم يحكم بيوم واحد، المادة 181
هاي كلها يمك،
يعني اذا ما ناخذ القانون ناخذ بيه،
انا ما راح، انا ابطل هالمادة اللي تقولها، انا ما راح
يقول هاي نحذفها من القانون،
انا راح احكم بقناعة وعن طول الصبر وعن طول التدقيق وعن رضا النفس والله.
بارك الله،
انا زال لا تخليني بعد،
انا سافر اسمع كما امانة في اعناقكم
ان شاء الله. هذولا كم كانوا امانة في اعناقكم؟
لا انا وانت الان
كم كانوا امانة في اعناقكم؟ بس انا اتحمل امانة، انا اتحملها بشرف بصدق،
وانا شريف،
كم كانوا امانة؟
انا عراقي شريف، اذا انت شريف انا موقف منك شرف، حكمت بالعدل ولكن هناك تدوير وتحريف بالوثائق المبرزة للمحكمة ورفضت الضمان الحقيقي.
يابا بدي اقول لك، انت كل زي تكرر شيء تقول تحريف وتزوير، انت ووكيلك وجيب وكلاء الاخرين ثبتوا هالناحيه امام المحكمه، لا تكرروها هاي العباره تزوير وتزوير وتزوير،
هو انت
ثبتوا التزوير، ثبتوا واقعيا، ثبتوا باوراق بقرارات، ثبتوا بوقائع، مو مجرد تكرروا.
الان
ترى يعني ما اعرف يعني شو
الوقائع، لانه كلها على جنابك وقائع،
كل تزوير وتزوير ثبتوا التزوير، ثبتوا
وثيقه مجوده،
نقولكم انا دا اقولكم ثبتوا التزوير،
كثير من الوثائق المجوره عرضت على دابخ في
ياخذ انت بقاموسه، غير ماكو غير تعبير التزوير، ثبت يا ثبت،
هل ثبت المحامي ايش كاتب عندك الان؟ مو وثائق مجوره،
يقول لك السريع يعني هاي مناقشة البيضانطية ما
يا سال، يعني أنا
استريح مكانك،
أنا ما عندي غير الله،
استريح
ما عندي غير الله،
استريح خليني،
فأنا ألجأ إلى الله والله هو حكم،
خليني نكون أمام نستمع إلى الآخرين، كل جلسة تلقي علينا محاضرة مثل العار اللي هذه لي محاضرة.
أستاذ زياد، بعد أن استمعنا إلى المادة والحوار الذي دار بين الأستاذ عواد البندر والقاضي المنصب من قبل الاحتلال، ما هي وجهة نظرك القانونية؟ وهناك تساؤلات كثيرة، وما أثير للدهشة وتساؤل المستمع بأن القاضي المنصب الأستاذ رؤوف ثار وأخرج ما بجعبته عندما استشهد: أنا لست بقاض يحكم على 148 شخص بساعة. ليش أثار مثل هاي؟ يعني القاضي جاي وعنده حكم وعنده قناعة معينة، لو مهما يستمع لكلمات ما يطلقون عليه متهم هو أستاذ عواد البندر، فهم جاي القاضي وعنده شيء بباله، يعني يقول له إيه بس ما له شغل باللي دافع بيه أو كمستندات. وكذلك القاضي يعلم بأن القضية أمامه ناقصة المستندات اللي يطالب بها عواد البندر، ألا وهي ملفات المحكمة التي كان عواد البندر قاضيها وحكم بموجبها. فأين المستندات؟ أليست هاي حق تعتبر للأستاذ عواد البندر بأن يجلبها القاضي رؤوف أو أن يرفض القضية؟ أضعف الإيمان، لأن المستندات التي يطالب بها الأستاذ عواد البندر غير متوفرة، وهي بطبيعة الحال عندما وقع الاحتلال بحوزة المحتل وأعوان المحتل وكل من نزل بساحة المحتل. نستمع من عندك بالتفصيل.
شكرا جزيلا مرة أخرى على إتاحة الفرصة من أجل توضيح الحقائق توضيحا كاملا. أن محاكمة القاضي عواد البندر رئيس محكمة الدورة فضلا عن بطلان المحكمة وعدم شرعيتها والتشكيك في تشكيلها وكل ما قلناه ونقوله دائما من أن الشرعية لا تتوافر، لكن دعنا في هذه الجزئية أن نتحدث وبشكل قانوني بحت. إذا ما عدنا يا سيدي إلى أحكام القانون، إذا ما أردت أن تحاكم قرارا صادرا عن قاض أي قاض، فعليك أن تتجه ابتداء لإبطال ذلك القرار أمام محكمة غير المحكمة التي تنظر هذه القضية. الأستاذ عواد البندر كان قاض معين بموجب أحكام القانون، وكان يطبق قانون العقوبات العراقي، وأحيلت إليه القضية من الجهات ذات الصلاحية من أجل التحقيق وإصدار القرار في الاتهام الموجه إلى الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على حياة الرئيس صدام حسين في الدجيل. وأذكر أنه في ذلك الوقت كانت تخوض الدولة العراقية رحى معارك شرسة مع القوات الإيرانية. هذا من ناحية. إذن يجب أن نثبت ابتداء أنه لا يجوز محاكمة القاضي عواد البندر إلا بعد إبطال القرارات الصادرة عنه أمام محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر القضية. النقطة الثانية أنه يجب على المحكمة أن تحضر ملف القضية بأوراقه الكاملة حتى يتاح للاتهام والدفاع أن يطلعوا على هذا الملف، لكل أن يدلي بدلوه في هذه المسألة، والمحكمة العادلة هي التي توازن البينات المقدمة من النيابة والدفاع وتحكم بالعدل إذا كانت منصبة لأن تحكم بالعدل. أستغرب من الناحية القانونية ويثير الدهشة أن القاضي رؤوف يقول لقاض حكم قبل ما يزيد على 20 عاما ينقل عليه عبء الإثبات. إثبات ماذا؟ النيابة تتهم والدفاع يدحضون التهم. هل يطلب القاضي من رؤوف من القاضي عواد البندر أن يثبت على نفسه ما يدور في خلد وعقل المحكمة وخلد القاضي رؤوف؟ أمر يثير الاستغراب ويثير الاستفهام، لأنه كما قلت النيابة مسؤولة عن إثبات التهمة التي تقدمت بها. وإذا ما ذهبنا إلى النيابة، أين الملف الذي صاح القاضي عواد البندر في طيلة جلسات المحكمة وطالب بأبسط الحقوق التي يمكن أن يتم المطالبة بها بأن أحضروا ملف الدجيل الذي تم به محاكمة من تدعون أنه تم محاكمتهم، وقد ثبت في جلسات لاحقة أن بعض الذين اتهمت النيابة السيد عواد البندر ورفاقه أنهم أحياء يرزقون وقلب ظهر المجن على رأس هذه المحكمة. إذن النيابة مسؤولة عن الإثبات، والمتهم بعد أن يطلع على التهمة الموجهة إليه عليه أن يرد عليها بالدفاع المناسب الذي يراه مناسبا. ويثور السؤال أيضا، ماذا يفعل الأستاذ عواد البندر وهو في قفص الاتهام ودولة تحت الاحتلال ومحكمة منصبة من الاحتلال، ويقول له القاضي رؤوف اذهب أنت ومحاموك وراجع الدوائر الواجبة مراجعتها من أجل الحصول على الوثائق؟ هل يعقل أن يطلب من متهم في قفص الاتهام محاموه وكلاء الدفاع يأتون من عمان إلى بغداد ويعودون إليها، وإذا ما ذهبوا إلى أي دائرة حكومية معرضين للقتل وقد قتل زملائهم في السابق، هل يعقل أن يصدر عن قاضي يريد أن يصل إلى الحق والعدل أن يطلب من قاض في قفص الاتهام أن يذهب بنفسه أو بواسطة وكلائه وأن يأتي بالملف الذي لم تستطع المحكمة أن تحضره؟ والسؤال المطروح على القاضي السيد رؤوف، لماذا اختزلت أوراق كثيرة ومهمة من هذا الملف؟ السؤال الآخر، ما دمت أنت تحكم في ظل الاحتلال ومنصب من قبل الدولة المحتلة، لماذا ذهبت ملفات الدولة العراقية بأكملها إلى إيران؟ هذه أمور يعجز الإنسان عن أن يوضحها لأنها واضحة للعيان، وبالتالي الحديث فيها لا ينم إلا عن حقد مسبق. وهل يجوز أن يصدر عن قاض ينظر في قضية خطيرة مثل هذه القضية أن لا علاقة للمحكمة في مساعدة الدفاع على إحضار البينة الدفاعية؟ أمر مستغرب ومستهجن، لكن عن مثل هذه المحاكم ومثل هذه الأشخاص الذين يحكمون ليس فيه استغراب ولا استهجان، لأن الحكم كما هو معلوم جاهز، وأن الأسياد الأمريكان سيفعلون ما يريدون. وقد قال لهم السيد الرئيس صدام حسين أنك لو اقتنعت ببراءتي لن تستطيع إلى ذلك السبيل، وإنما ستنفذ ما أمرت لتنفيذه. فلله درك يا أبا عدي في أنك قد وضعت النقاط على الحروف، وبالتالي المحكمة ليست المحكمة المهزلة، ليست المحكمة غير شرعية، لكن المطلوب أن يتم التعامل داخل هذه المحكمة بإنسانية ما أمكن، وهذه مفقودة أيضا. يقول له مستغربا ومستهجنا الأستاذ عواد البندر، تريدني أخاطب حزب الدعوة؟ ويستثار القاضي، ومعلوم أن القاضي يجب أن لا يستثار ولا يستفز، ويجب أن يحكم بهدوء وروية، ويجب أن تكون له من الأعصاب وقوة الأعصاب ما يستطيع أن يتحمل به حتى لا يأخذ حقا لآخر على حق لشخص آخر. ويتساءل القاضي رؤوف استفهام إنكاري، تريدني أخاطب حزب الدعوة؟ وأنا ما أخاطب أحزاب، أنا أخاطب حكومة. فمن الحكومة اللي مستولي على السلطة الآن شكلا وليس موضوعا هي حكومة حزب الدعوة، فكيف للوكلاء أن يخاطبوا حزب الدعوة في قرار ممنهج ومرتب من أجل إصدار حكم لحق السيد الرئيس ورفاقه؟ ويتساءل القاضي رؤوف، تطلب مني أن أخاطب جهة غير رسمية؟ والسؤال الكبير الذي يثور، هل المحكمة التي نصبت من قبل الناس هل هم رسميين وشرعيين؟ وهذا يتطلب العودة إلى القانون الدولي واتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية والعرف الدولي. وحين قال له أنا رئيس الحكومة اشتط القاضي غضبا وقال لا علاقة له بالحكومة على الإطلاق، وبدا منتفقا ومتفاخرا ويشخر بأن لا علاقة له بالحكومة وأنه لا يأتمر بأوامر أحد، ولكنه نسى أو تناسى الأمريكان الموجودين في المحكمة، المستشارين الذين يفرضوا، والمستشارين الذين يراقبوا الشهود، والمستشارين الذين يعطوا الإشارات، والمستشارين الذين يوقفوا التسجيل في المحكمة، والمستشارين الذين يمرروا المعلومة التي يريد أن يمرروها عبر الإعلام. ويتساءل القاضي رؤوف: لا تجرون على مسائل غير المحاكمة. حدا جارك يا أستاذ رؤوف على مسألة غير المحاكمة؟ أليس من حق القاضي عواد البندر أن يطلب الملف بكامل أوراقه التي بموجبه أصدر حكمه على أساسه، ويلقي باللوم على وكلاء الدفاع؟ وبالتالي ماذا أقول؟ ماذا أقول لمحكمة لا تجلس على أرض هادئة؟ ماذا أقول لمحكمة محكومة من قبل الدولة المحتلة؟ ماذا أقول لأشخاص عينوا من قبل الاحتلال؟ ماذا أقول عن أمور كثيرة قد لا تتسع هذه الحلقة لها؟ وينكر القاضي رؤوف أنه لا توجد جهة حزبية تحكم في البلاد، وبالتالي كأني به لا يعيش في العراق ولا يسمع التلفزة ولا الراديو ولا يعلم لحد الآن أن حزب الدعوة، الحزب الذي نشأ وترعرع في إيران، هو الذي يحكم ويفعل ما يريد. والسؤال الأكثر استهجانا والاستغرابا، يقول القاضي أنه ليس محكمة خاصة، وأنا أطالبه أن يعود إلى قانون هذه المحكمة ويرى ما هي، وهي كان اسمها قانون المحكمة الخاصة، وبعدين تم تبديلها بعد الانتخابات الأولى وصارت الجنايات العليا، وهي محكمة خاصة تحاكم السيد الرئيس ورفاقه. هل يستطيع أن يذهب إليها شخص ليقيم دعوى شك بدون رصيد مع سبيل المثال حتى تصبح محكمة عامة؟ فهي محكمة خاصة. إذا كان القاضي لا يدرك حتى اللحظة أن محكمته محكمة خاصة، كيف سيصدر الحكم؟ وماذا سيكون الحكم؟ وما هو موقف المجتمع الدولي والأسرة الدولية من أحكام تصدر بهذه الطريقة؟ ويتهم القاضي عواد البندر ويقول له: أنت كنت تحكم بيوم بساعة، مش بيوم بساعة. هل يحق للقاضي الذي يجب أن يتمتع بالقناعة والحياد أن يخاطب متهما أمامه ويدينه قبل أن يصدر قرار الإدانة؟ لقد أصدرت قرارك يا أستاذ رؤوف بإدانة المتهمين الماثلين أمام محكمتك، وإنما الجلسات التي تعقدها لم يعد لها فائدة لأن القرار مسبق، والقرار عندك وفي ذهنيتك يا أستاذ رؤوف مسبق، ليس أثناء نظرك للجلسة. وأذكرك بالعودة إلى الفيلم الفرنسي والكلام الذي صدر عنك وأنت تقول، والكلام بصوتك يا أستاذ رؤوف: الطاغية صدام ورفاقه، وتشتم المحامين يمنة ويسرة، وأنت أتيت إلى المحكمة وأنت معبأ بقناعة تامة لأنه لا بد من أن يحاكم. وإذا كنت تريد أن تعرف أن السيد عواد البندر قد حكم بساعة أو يوم أو 16 يوم، لماذا لا تبسط ملف الدجيل بالكامل أمام الكافة وتجعل الاتهام والدفاع، الاتهام طبعا طلعوا عليه، وتجعل الدفاع يطلع عليه حتى يقول كلمة حق في هذا الدفاع؟ ألا يكفيك يا أستاذ رؤوف أنك تحاكم على أساس أشخاص أنهم تم إعدامهم وهم أحياء يرزقون؟ أليس بكافيا لنفس هذه القضية التي تنظرها؟ وهل يجوز لك أن تقول لمتهم يمثل أمامك وتتهمه بغير الشرف وتتحدث عن الشرف التي تتمتع به، ونسيت أو تنسيت أن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته؟ فكيف يحق لك أن تتهم القاضي عواد البندر بغير شرف وتكيل لنفسك المديح بأنك أنت الشريف العفيف أنت المحايد العادل، أنت الذي تريد أن تنصب العدالة. وحين يتم الحديث عن التحريف والتزوير تشتط غضبا وتثور ثائرتك، وأن هذا الكلام لا يجوز ولا تخرجون عن المحاكمة. وحين يتكلم أحدهم خلوها لبعدين. هل يجوز؟ وبالتالي هل يجوز أن يصدر عن القاضي الذي يترأس جلسة شو هالمناقش البيزنطي، شو هالجدل البيزنطي الذي لا فائدة له؟ عليك أن تسمع أيها القاضي رؤوف أكثر مما تتكلم، وباتهاماتك لكافة المتهمين ولم تستثني أحدا، وبنرفزتك التي اعتدت عليها، وبطردك للمتهمين والمحامين سواء بسواء، وتقول أيقول لك المحامون ها هم يضربون المتهم وأنت تقول لهم اثبتوا ذلك، أيجوز ذلك الكلام؟ لكن هذا الزمان ليس بزمان العدل، وهذا الزمان ليس بزمان القانون، وهذا هو زمان القوة. والسائد كما هو معلوم قانون القوة وليست قوة القانون، وبالتالي المتهمين أمام قفص الاتهام، أمام محكمة المهزلة، أمام قاض مرفوز، أمام قاض محتد وعصبي دائما وجاهز للغضب وإثارة المشاكل في المحكمة، نقول الله بعونهم والحق معهم والباري ينصرهم، وشكرا.
بارك الله بك أستاذ زياد، حقيقة توضيح قانوني وكذلك مفهوم، وكأني أستشف بأن القانون يخدم الإنسانية والإنسان. يعني اللي يسمع الكلمات التي تفوهت بها يجعل الإنسان يعلم بأن القانون كما تفوهت به أنت وليس كما أتى على لسان الأستاذ رؤوف الذي كان يقمع ويصرخ ويقض النظر ويطلب طلبات عندما قيل له من المحامين أن يضرب المتهم، يقولهم مش بيكم الصيحون ما ضرب، انطوني أسماء. طيب شلون ينطون أسماء؟ منين يجيبوا لك الأسماء؟ منين يعرفونهم؟ ربما أنت تعرفهم. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الأخبارية، قد استمعنا إلى الأستاذ المحامي زياد الخصاونة، على أمل وأن نلتقي ولقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.